إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد ذكرنا فيما مضى حديث رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. متفق عليه. وفي هذا الحديث وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل سنأخذ حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا، رواه مسلم. والمراد بقتل الدابة صبرا إمساك الحيوان وحبسه ثم يرمى حتى يموت، ففي الحديث النهي عن صبر البهائم، وظاهره يقتضي التحريم. وتقدم لنا إراد شيء من الأحكام المتعلقة بذلك في حديث النهي عن اتخاذ ما فيه روح غرضا. قال المؤلف عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. وشداد بن أوس صحابي أنصاري شامي، الأكثر على أنه توفي سنة 58. وقوله كتب الإحسان ظاهره وجوب ذلك، والإحسان فعل الجميل بالآخرين، وإحسان الكتلة فعل ما يقتضي الإسراع بإزهاق الروح وترك الهيئات والأحوال المستبشعة في ذلك. والحديث يشمل بعمومه قتل القصاص والحد والتعزير وقتل العدو وذبح الذبائح ونحو ذلك. واستدل بالحديث على عدم مشروعية المثلة في القصاص ولو كانت على سبيل المجازاة، وفي الحديث مشروعية حد الشفرة وجعلها حادة، والمراد بالشفرة السكين العظيمة، وحدها جعلها حادة غير كالة بجعل طرفها دقيقا يسهل تعجيل إمراره على الذبيحة لئلا يتأخر ذبحها وموتها. وفي الحديث الإحسان مع الحيوان المذبوح وإراحته بتعجيل موته وعدم صرعه بعنف وعدم جره من موطن لآخر. وفيه استحباب حد الآلة التي يذبح بها، وظاهره النهي عن حد الآلة حال كون الحيوان يرى. ويشمل الحديث بعمومه النهي عن سلخ جلد الحيوان قبل زهوق روحه، وكذا كسر عنقه أو نتف ريشه قبل زهوق روحه. ومثل ذلك أن يذبح الحيوان وهناك حيوان آخر يشاهده. قال المؤلف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه، رواه أحمد وصححه ابن حبان. قلت: روى الإمام أحمد هذا الحديث من ثلاثة طرق، أولها من طريق مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد، ومجالد ضعيف، ومن هذا الطريق أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي. وأخرج الإمام أحمد هذا الحديث من طريق آخر من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد، وعطية ضعيف. والطريق الثالث الذي أخرج الإمام أحمد هذا الحديث منه طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي الوداك عن أبي سعيد، وهذا إسناد جيد، وقد صحح ابن حبان الحديث من هذا الطريق. ثم إن الحديث قد روي من طريق جماعة من الصحابة بأسانيد يقوي بعضها بعضا. ففي الحديث من الفوائد أن الجنين إذا أخرج من بطن البهيمة بعد ذبحها ووجد ميتا فإنه حلال لا يحتاج إلى زكاة، كما قال بذلك الشافعي وأحمد. وقال الإمام أبو حنيفة لا يحل، وقال مالك إذا أشعر الجنين يعني نبت له شعر فذكاته ذكاة أمه، وإن لم يظهر له شعر فإنه لا يحل. والقول الأول أقوى لحديث الباب. وقد استحب الإمام أحمد ذبحه وإن خرج ميتا، قال ليخرج الدم. وأما إن خرج الجنين حيا فلا بد من زكاة مستقلة له عند الجمهور. وفي رواية عن أحمد إن كان موته قريبا من خروجه حل بدون حاجة لزكاة. وأما إن بقي مدة بعد خروجه من بطن أمه فلا بد من زكاته. قال المؤلف وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل، أخرجه الدارقطني. وفيه راو في حفظه ضعف، وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ. قلت هذه إحدى العلتين في الحديث. والعلة الثانية أن الحديث من رواية معقل بن عبيد الله عن عمرو بن دينار به مرفوعا، وقد رواه سعيد بن منصور والحميدي عن سفيان عن عمرو بن دينار به موقوفا على ابن عباس، وروايتهما مقدمة على رواية معقل، ولذا فإن المحفوظ رواية الوقف. والحديث من أدلة الشافعي على عدم إجاب التسمية عند الذبح، وقد قال الجمهور تشترط التسمية عند ذكرها. وحديث الباب ليس فيه إلا حال النسيان، فهو خارج محل النزاع. قال المؤلف وقد أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا عليه، قلت رجاله ثقات، فهو أثر صحيح عن ابن عباس وقد ورد بطرق عنه، ولكن هذا الأثر في حال النسيان وهذا خارج محل النزاع. ولو صح الاستدلال به لكان قولا لصحابي، وقد خالفه صحابة آخرون، وقول الصحابي ليس حجة عند اختلاف الصحابة، فقد قال ابن عمر وغيره بوجوب التسمية. قال المؤلف وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله عليها أم لم يذكر، ورجاله موثقون. قلت الحديث رواه أبو داود من طريق ثور بن يزيد عن الصلت السدوسي مرسلا. قال البخاري في التاريخ الصلت مولى سويد بن منجوف السدوسي روى عنه ثور بن يزيد منقطع. قلت وقد ذكره ابن حبان في ثقات أتباع التابعين وقال يروي المراسيل. وقال ابن القطان في بيان الوهم الصلت السدوسي لا تعرف له حال ولا يعرف بغير هذا، ولا روى عنه إلا ثور بن يزيد. وقال ابن حجر الصلت السدوسي مولاهم تابعي لين الحديث أرسل حديثا من الرابعة، هكذا قال في التقريب. وقال في الإصابة وهم من ذكره في الصحابة، بل هو تابعي، بل ذكره ابن حبان في أتباع التابعين، وبذا يتبين أن الصلت مجهول كما قال بذلك ابن حزم وابن القطان. ومن ثم فإن هذا الأثر كما أنه مرسل فهو أيضا ضعيف. وسنأتي إن شاء الله للكلام عن أحكام الأضاحي في يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.